أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. من زارني في حياته زرته بعد وفاته، حديث مروي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام. وهذا الحديث ليس خاصا بالإمام الصادق، وإنما شامل لكل واحد من أهل البيت عليهم السلام. الشيخ مرتضى الحائري أحد العلماء الأتقياء، كان يسكن في مدينة قم المقدسة، وكان ينتهز الفرص لزيارة الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام. في خلال حياته تشرف 38 مرة لزيارة الإمام. توفي قبل ما يقارب من 20 عاما تقريبا. فبعد أيام من وفاته رؤي في عالم الرؤيا، فسئل عن حاله فقال: تشرفت في حياتي 38 مرة لزيارة الإمام الرضا، وقد رد علي الزيارات في الليلة الأولى 40 مرة. ومن تلك الليلة إلى هذه الليلة في كل ليلة يزورني أكثر من مرة. قضية قصيرة جدا ولكنها ذات دلالة كبيرة جدا. هذه القضية تدل على شيء، وهذا الشيء في غنى عن الاستدلال بهذه القضية. هناك روايات كثيرة تؤيد هذه القضية وهذا الأمر، وهو أن لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أدوارا عظيمة في عالم البرزخ. بعض الناس عندما يريد يتحدث عن أهل البيت عليهم السلام يصور أهل البيت بأنهم أناس علماء أتقياء زهاد وانتهى كل شيء. أهل البيت علماء لا شك، في قمة قمم العلم، حيث لا يبلغها أحد من الخلائق ملكا أو جنا أو إنسا. أهل البيت أتقياء لا شك، أهل البيت زهاد لا شك، في قمة قمم هذه الصفات. ولكن أهل البيت ينحصرون بهذه الأمور بهذه المفاهيم رغم عظمة هذه المفاهيم وهذه الصفات. أهل البيت أعظم بكثير من هذا الذي نقول ومما يقول العلماء، أعظم بكثير. إذا كان أهل البيت علماء أتقياء زهاد، هناك الكثير من الناس علماء أتقياء زهاد. أهل البيت كان دورهم أنهم يفتون، هذا كل دور أهل البيت. نعم، هذه الصورة صورة غير صحيحة عن أهل البيت. أهل البيت لهم أدوار عظيمة ضخمة للغاية. ذكرنا سابقا في جلسات سابقة قبل سنة أو سنتين 7 من أدوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام العظيمة. دورهم في عالم التكوين، هم قطب عالم الإمكان، وذكرنا أدلة هذه الأدوار. القضية ليست أننا نتحدث عن أهل البيت بكلام من دون دليل، لا، أدلة شرعية وعقلية. دورهم في عالم التشريع، أهل البيت هم المشرعون وليسوا ناقلين للشريعة وناقلين للأحكام، لا، هم المشرعون. دورهم في عالم الأعمال، لا يقبل أي عمل إطلاقا إلا بولايتهم. دورهم في استجابة الأدعية الهامة، لا يستجاب ولا دعاء واحد أخروي إلا بالرجوع إليهم وبدعائهم. دورهم في عالم الشهادة، هم الشهود على الخلائق. دورهم في عالم الملائكة، الملائكة في القضايا صغيرها وكبيرها يرجعون إليهم، وهذا ما تدل عليه سورة القدر. دورهم في الطيب والحسن في الكون، لا يوجد عمل حسن ولا طيب ولا شخص حسن إلا من خلالهم. هذه الأدوار 7 ذكرناها وذكرنا أدلتها أيضا. هذه 7 أدوار لأهل البيت عليهم السلام. ولكن هل أدوارهم تقتصر وتنحصر في عالم الدنيا؟ كلا، أهل البيت لهم أدوار عظيمة ضخمة بما للكلمة من معنى في عالم البرزخ، بل عالم البرزخ بالنسبة إلى عالم الدنيا كبير جدا. الدنيا بالنسبة للبرزخ قطرة في بحر. البرزخ كل شيء فيه كبير، اللذة كبيرة، الألم كبير. القبر إما روضة من رياض الجنة ربما أكبر من الدنيا وما فيها، أو العياذ بالله حفرة من حفر النيران ربما أكبر من الدنيا وما فيها. البرزخ بالنسبة للدنيا ضخم للغاية، الدنيا جدا صغيرة بالنسبة للبرزخ. كما أن البرزخ بالنسبة للدنيا عظيم جدا، كذلك دور أهل البيت في البرزخ بالنسبة إلى دورهم في الدنيا عظيم جدا رغم أهمية أدوارهم في الدنيا. لهم أدوار كبيرة. الحديث المشهور عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يخاطب به الحارث الهمداني، يقول له: أبشرك يا حارث، لتعرفني عند الممات، تراني أتيك. والذي نظمه في بيت من الشعر السيد الحميري في البيت المشهور: يا حار همدان من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبلا، يعني في مقابله أحد السادة الشعراء رضوان الله عليه، له قصيدة لطيفة جدا ورائعة. في المقطع الأخير من هذه القصيدة يخاطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، القصيدة حول أمير المؤمنين، يقول له: أيها المرجى لقاه في الممات، نحن نرجو أن نلقى أمير المؤمنين في الممات، أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقيا كحياة، ليتما عجل بي ما هو آت. يقول: ليت الموت يعجل بي ليتما عجل بي ما هو آت علني ألقى حياتي في الردى فائزا منه بأوفى النعم. أهل البيت عليهم السلام لهم دور في عالم البرزخ، عند الممات لهم دور، بل أدوار. من جملة أدوارهم في عالم البرزخ الشفاعة. هذا الحديث الذي بدأنا به الكلام، الحديث المروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يبين هذا المعنى كناية. من زارني في حياته زرته بعد وفاته. زيارة أهل البيت لها آثر أو ليست لها آثر؟ الإنسان، أنا أمثل لكم بمثال مصغر طبعا جدا، الإنسان يأخذونه إلى المحكمة، من الممكن أن يحكموا على هذا الشخص بالإعدام. كم يكون هذا الشخص خائفا، الشخص الذي يمكن أن يحكم عليه بالإعدام في المحكمة وهو في تلك الدرجة من الخوف، وإذا يرى شخصية مؤثرة لها كلمتها القوية في المحكمة، صديق له يأتيه يزوره، أهلا وسهلا، أمر خدمة، كم يفرح الإنسان في ذلك الموقف. شخص من الممكن أن يحكم عليه بالإعدام، يأتيه شخص له كلمة له تأثير جدا على الحكم، من الممكن أن يزيل الحكم بإشارة واحدة. يأتيه رئيس الجمهورية، إذا كان رئيس الجمهورية مسيطرا على هذا الشيء، كم يفرح الإنسان. في القبر، في الليلة الأولى من القبر، الخوف مئات الأضعاف ربما أكثر من هذا الذي أقول بالنسبة للخوف من الإعدام. البرزخ كل شيء فيه عظيم، الخوف فيه عظيم جدا، يعني الخوف الذي يمر بالإنسان في الليلة الأولى من دفنه لا يكون قد مر به هكذا خوف في كل حياته، خوف عظيم. في هذه اللحظات التي يتمنى أن يزوره مؤمن عادي، أن تأتي إليه روح مؤمن عادي، وإذا يرى حجة الله على الخلق يأتي يزوره. الإمام الرضا يأتي، الإمام الكاظم يأتي يزوره، كم يفرح الإنسان في ذلك الموقف. زيارة أهل البيت شفاعتهم. السيد الحميري له أبيات أيضا، أبيات مشهورة ولكنها حقيقة رائعة، والقضية مشهورة عندما ذكر، عندما أنشد وأنشأ هذه الأبيات، القضية مشهورة، مرت به صعوبة بالغة كبيرة ثم وزيلت هذه الصعوبة في لحظات الاحتضار، فقال هذه الأبيات، ربما هذه الأبيات آخر أبيات قالها السيد الحميري رضوان الله عليه. يقول: كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن. وهو كان في الدنيا لا زال، ولكنه رأى اللحظات الأخيرة من حياته. قد وربي دخلت جنة عدن وعفان الإله عن سيئاتي، فابشروا اليوم أولياء علي وتوالوا الوصي حتى الممات، ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات. كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي. أمير المؤمنين لا يشفع. من جملة أدوارهم العظيمة في عالم البرزخ الشفاعة. هنا نقطة أريد الإشارة إليها، هناك روايات ربما نتمكن أن نقسمها إلى طائفتين. طائفة من الروايات تبين أن الشفاعة تكون في يوم القيامة، وطائفة أخرى تبين أن في البرزخ أيضا توجد شفاعة. كيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ الجواب واضح: الشفاعة المطلقة، الشفاعة الشاملة التي تشمل كل المؤمنين، الشفاعة التي آثارها أعظم من أي شفاعة، هذه الشفاعة خاصة بيوم القيامة، لا توجد شفاعة بتلك الدرجة من الشمولية ولا بتلك الدرجة من أهمية الآثار، هذه خاصة بيوم القيامة. ولكن هناك شيء من الشفاعة في عالم البرزخ، كما أن هناك شيء من الشفاعة في عالم الدنيا. أهل البرزخ يشفعون في عالم الدنيا أم لا؟ نعم، الذين يأخذون حوائجهم من أهل البيت عليهم السلام، الحوائج التي من المستحيل أن شخصا يوجدها إلا بإعجاز، شخص أعمى، أعمى مرة واحدة يرى، شخص مشلول مرة واحدة بين ثانية وثانية في خلال طرفة عين يشافه، شخص في حالة الاحتضار على وشك الموت مرة واحدة يطيب، هذه شفاعة ليست شفاعة، شفاعة في الدنيا، ولكنها بالنسبة للشفاعة في الآخرة ضئيلة وصغيرة جدا. وهكذا الشفاعة في البرزخ، ففي البرزخ شفاعة، ولكن باعتبار أنها ضعيفة وضئيلة بالنسبة للشفاعة في القيامة، فقيل أن الشفاعة خاصة بالقيامة، يعني الشفاعة المطلقة خاصة بالقيامة، وإلا في البرزخ شفاعة، شفاعات. هذا دور من أدوار أهل البيت في عالم البرزخ. دور آخر من أدوار أهل البيت، هذا الدور حقيقة عظيم لو تأمل الإنسان فيه، ما ذكره الحديث الشريف، الحديث مرويا عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام، يقول عليه السلام: إن الذي يلي، يلي يعني يتولى، يعني المسؤول، إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام. هنا احتمالان، البعض احتمل أن تكون الرواية ناظرة ليوم الرجعة، ولكن أولا في يوم الرجعة التعبير بالحساب عن يوم الرجعة ربما لا يكون المقصود، الحساب يوجد ربما شيء من الثواب والعقاب في الرجعة، ولكن التعبير بكلمة الحساب ربما أقول لا تكون هي المقصودة من هذه الرواية، بالإضافة إلى كلمة قبل يوم القيامة، البرزخ بالنسبة إلى يوم القيامة أقرب من يوم الرجعة، فالظاهر أن الرواية تتحدث عن البرزخ، عن عالم البرزخ. في عالم البرزخ يوجد حساب لا شك، نعم مجمل موجز من الحساب، ليس حسابا تفصيليا كما يكون في يوم القيامة، ولكن هناك شيء من الحساب في عالم البرزخ. من المسؤول عن الحساب في عالم البرزخ طبقا لهذه الرواية؟ هو سيد الشهداء عليه السلام، المسؤول الذي هو الذي يحاسب بطريقته، عبر الملائكة الله العالم، عبر طرق أخرى لا نعلم كيف يحاسب الملايين من الناس الذين ماتوا في يوم واحد، في كل يوم ربما يموت أكثر من مليون شخص في العالم، كيف يحاسب هؤلاء الله العالم، لا أعلم الطريقة، والطريقة غير مذكورة في هذه الرواية، إنما إجمالا المسؤول عن حساب الناس في عالم البرزخ هو سيد الشهداء. لاحظوا هذا الدور العظيم في عالم البرزخ، لا نتصور أن الأدوار تنتهي في عالم الدنيا، كل واحد من أهل البيت عندما يستشهد انتهى دوره، أبدا، تبدأ أدوار كبيرة جدا في عالم البرزخ له. الشفاعة دور، التولي، إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي، تولي حساب الناس في عالم البرزخ، هذا دور، أدوار أخرى. وهناك أحاديث كثيرة بالعشرات قطعا، بل ربما أقول بالمئات، تتحدث عن عالم البرزخ وتتحدث عن أدوار أهل البيت عليهم السلام في عالم البرزخ. أنا أذكر لكم حديثين في هذا المجال، حديثين شيقين، حديثين رائعين، حديثين فيهما بشارة كبيرة للمؤمنين، وحقيقة لولا هذه البشارات قلوبنا كانت تتصدع أصلا. عندما ينظر الإنسان والعياذ بالله إلى ذنوبه، إلى معاصيه، أصلا ربما تحصل للإنسان حالة اليأس، لا أقول ربما، حتما لولا هذه الآمال كانت تحصل عندنا حالة اليأس والعياذ بالله،
من النجاة، كنا نيأس أصلا. هذه الروايات هي التي تكون بشارات للإنسان. طبعا هذا ليس معنى أن الإنسان يستهين والعياذ بالله بالمعاصي، لا يستهين بالذنوب، إنما هذه بشارات. أذكر لكم الحديثين بسرعة. الحديث الأول حديث المروي عن الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما الصلاة والسلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث نبوي، لا يزال المؤمن، دققوا في كلمة المؤمن، هذا الوضع الذي يذكره رسول الله للمؤمن. المؤمن يعني الذي عنده عقيدة كاملة، هذه أدنى درجات الإيمان. طبعا الإيمان له درجات عديدة وكبيرة. سلمان مؤمن، أنا أيضا مؤمن، ولكن الفرق بيني وبينه فرق الأرض مع السماء. المؤمن أدنى درجات الإيمان الاعتقاد الصحيح، حسب الروايات هذه أدنى درجات الإيمان الذي تكون عقائده عقائد تامة صحيحة. لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة، لا يستيقن الوصول إلى رضوان الله. المؤمن لا يعلم أن عاقبته تكون إلى خير أو العياذ بالله عاقبته تكون إلى شر. كثير من الناس كانوا مؤمنين، كانوا يتولون أهل البيت عليهم السلام، ولكن في الساعات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، في الأيام الأخيرة من حياتهم والعياذ بالله انحرفوا عن طريق أهل البيت عليهم السلام. كانوا أم لم يكونوا؟ الزبير مثال واضح. لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة، لا يستيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزوع روحه وظهور ملك الموت له. وذلك أن ملك الموت يرد على المؤمن وهو في شدة علته. توجد علة أشد من سكرات الموت؟ في شدة علته وعظيم ضيق صدره. صدره في تلك اللحظات ضيق أم لا؟ ضيق، ضيق عادي؟ لا، رسول الله يقول عظيم ضيق صدره، النبي يقول عظيم. كم يكون صدره ضيقا في تلك اللحظات؟ الله العالم. لماذا صدره ضيق؟ لأنه يترك كل شيء بما يخلفه من أمواله وعياله. يخلف كل أمواله، يخلف زوجته، يخلف أولاده، يخلف أحبائه، يخلف أصدقائه، زملائه، يخلف كل شيء في الدنيا، يخرج من الدنيا من دون أي شيء. يكون صدر الإنسان ضيقا أم لا؟ وما هو عليه من اضطراب أحواله في معاطبه يعني مهالكه وعقباته، هول من المهالك أعماله التي ارتكبها، حتى لو لم يرتكب أي ذنب في كل حياته، يخاف حسب تعبير الإمام المجتبى هول المطلع، إلى أن يقول عليه صلى الله عليه وآله وسلم وانقطعت آماله فلم ينلها. كم كان يأمل من أشياء انقطعت هذه الأمل، رأى الموت خلاص. فيقول له ملك الموت في تلك اللحظات التي حسب الروايات لأصعب لحظات تمر بالإنسان ثلاثة: عند الولادة، الحمد لله رب العالمين هذا الموقف تخطيناه، وعند الموت عند نزع الروح، وعند النشور. هذه أصعب مواقف على الإنسان إطلاقا، يعني لو أن الشخص يقطعه قطعا قطع أهون من لحظات الموت إذا كان لا يموت كما في الروايات، لألف ضربة بالسيف حسب رواية مضمون الحديث أهون من موتة على فراش. الموت صعب بحد ذاته صعب، ولكن هنا تأتي البشارة. فيقول له ملك الموت ما لك تجرع غصصك؟ ماذا بك؟ لماذا هذه الحالة؟ فيقول لاضطراب أحوالي وانقطاعي دون آمالي. فيقول له ملك الموت، الملك الموت يبشره ببشارتين. البشارة الأولى يقول له: وهل يجزع عاقل من فقد الدرهم زائف وقد اعتاض منه بألف ألف ضعف الدنيا؟ شخص يفقد درهما في مقابل هذا الدرهم يعطى ألف ألف درهم، لا، ألف ألف ضعف الدنيا يعطى له. يوجد عاقل يغتم لذلك؟ وهل يجزع عاقل من فقد درهم زائف وقد اعتاض، يعني الله عز وجل عوضه بألف ألف ضعف الدنيا، يوجد عاقل يجزع؟ فيقول المحتضر: لا. فيقول له ملك الموت: انظر فوقك، فينظر فيرى درجات الجنان وقصورها التي تقصر دونها الأماني. فيقول له ملك الموت: هذه منازلك ونعمك وأموالك. هذا بدل الأموال. بالنسبة للأهل ماذا؟ الإنسان يحب أهله، يحب أبنائه، يحب زوجته، يحب أقربائه. ومن كان من ذريتك صالحا فهو هناك معك، يأتي لك، أفترضى به بدلا مما ها هنا؟ فيقول: بلى والله. ثم يقول ملك الموت البشارة الثانية التي هي أعظم بكثير من البشارة الأولى، بل أصلا قيمة البشارة الأولى بهذه البشارة الثانية. ثم يقول ملك الموت: انظر مرة ثانية، فيرى محمدا وعليا والطيبين من آلهما في أعلى عليين. فيقول له: أو تراهم وهؤلاء سادتك وأئمتك؟ أنت في الدنيا كنت تقتدي بهؤلاء، هؤلاء كانوا أئمتك في الدنيا، هم هنا جلاسك وآناسك. أنت كنت تجلس في هذه الدنيا مع صديق لك كنت تحبه، الآن تريد أن تفارق هذا الصديق، تغتم، ولكن الله عز وجل يبدلك بدال هذا الصديق المؤمن الطيب، يبدلك برسول الله، جليسك يكون رسول الله، جليسك أمير المؤمنين. أفما ترضى بهم بدلا مما تفارق هنا؟ فيقول: بلى وربي. ثم رسول الله يقول، يشير إلى آية قرآنية تتحدث عن هذا المعنى: وذلك ما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تراجعوا تفاسير هذه الآية، ثم استقاموا يعني بقوا على ولاية أهل البيت إلى لحظات الموت، حتى لحظات الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فما أمامكم من الأموال فقد كفيتموه، ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذرار والعيال والأموال، فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدل منهم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذه منازلكم، وهؤلاء آناسكم وجلاسكم، ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الرواية الثانية أيضا أذكرها، أيضا فيها بشارة، وما أعظم هذه البشارة، في لحظات الموت، بل في القبر التي هي ليست أهون من لحظات الموت ربما من بعض الجهات، عن أبي بصير وهو من أجل الأجلاء من الرواة، عن أحدهما الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما الصلاة والسلام، قال الإمام عليه السلام يقول: إذا مات العبد المؤمن، هذه الكلمة أيضا تأملوا فيها، دخل معه في قبره ست صور، صور جميلة تدخل معه في القبر، يعني تؤنسه الإنسان في ذلك الموقف الذي لا أنيس له، هذه الصور تؤنسه، صور جميلة، إحداهن صورة رائعة جدا أجمل من بقية الصور، فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة، إحداهن أجمل من بقية الصور، ست صور، قال عليه السلام: فيقف أو فتقف صورة عن يمينه، وأخرى عن يساره، وأخرى بين يديه أمامه، وأخرى خلفه، وأخرى عند رجله. هذه خمسة صور. وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. هذه الصور تؤنسه. الآن يقول عليه السلام: فتقول أحسنهن صورة. هذه الصورة التي هي أحسنهن تخاطب بقية الصور، تقول لهم: من أنتم؟ جزاكم الله عني خيرا. فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، صلاة الميتة. تتمثل بصورة شخص جميل جدا. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. هنا ملاحظة ربما ذكرتها سابقا أذكرها باختصار: كلمة الزكاة كما أن كلمة الصلاة تشمل صلاة الآيات، وتشمل الصلوات اليومية، وتشمل الصلوات المستحبة، وتشمل الصلوات الواجبة، كذلك كلمة الزكاة بمعنى الإنفاق في سبيل الله، مطلق الإنفاق في سبيل الله، واجبا كان أو مستحبا. كلمة الزكاة تشمل زكاة المال، تشمل زكاة الفطرة، تشمل الخمس، تشمل بقية الحقوق الواجبة، تشمل الخيرات المالية يعني الصدقات المستحبة. كل أنواع الإنفاق في سبيل الله يعبر عنه بالزكاة. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، يعني زكاته. وتقول التي بين يديه أمامه: أنا الصيام. وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. بر الإخوان، هذه خمسة صور. أما التي هي أحسنهن صورة، التي تقف عند رأسه، ثم يقولن: من أنت؟ يخاطبن هذه الصورة التي هي أحسن الصور: فأنت أو فأنت أحسننا وجها، وأطيبنا ريحا، وأبهانا هيئة. فتقول هذه الصورة السادسة الأجمل: أنا الولاية لآل محمد. هذا الشيء من أدوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في عالم البرزخ. هذا الدور الثامن من أدوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام العظيمة. أقول العظيمة يعني بنظرنا عظيمة، ربما بالنسبة إليهم أدوار عادية عادية، ولكن بنظرنا أدوار عظيمة. دورهم بل أدوارهم في عالم البرزخ. وهناك دوران آخران ربما أوفق لذكرهما في جلسات لاحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد: اللهم ثبتنا أبدا ما حيينا على ولايتهم ودينهم ومحبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، وارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك مجيب الدعوات وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.